قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مع الأسف أن 28 من 30 صراعا كبيرا موجودة في العالم هي في دول إسلامية. هذه الأزمات، هذه الصراعات المتفجرة سيكون لها تأثير كبير جدا وسلبي على واقع الأمة، على مشاريع البناء والإصلاح والتنمية والدعوة والاستقرار وغير ذلك. كأن هذه الأزمات تسبب بقاء الأمة الإسلامية وبقاء شعوب المسلمين في دائرة الجهل والفقر والتخلف. كثير من المواقف الفاسدة والجهود المشتتة والطاقات المبعثرة سببها ضعف النظر وضعف التفكير. السؤال الثالث هو متعلق بأخلاق الأزمة، وإذا كانت الأزمات أفضت إلى الوضع الذي ذكرته وأحدثت انشقاقا واستفرادا عند المسلمين وترتب على ذلك اصطفاف لمجموعات وتحزب وتعصب، الخلق الرابع هو العلم والفقه، ومن ذلك وأهمه هو العلم بالكتاب والسنة. ولذلك كان العلماء دائما ينصون بالاعتصام بالكتاب والسنة في أزمنة الفتن، وصنفوا في ذلك حتى أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأصحابه عن أسباب الأزمة. وباختصار فكلنا مسؤولون، الجميع مسؤول، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. وما لم يستشعر كل فرد منا ومن المسلمين أنه مسؤول فسنظل نلقي باللائمة والتبعة على أطراف أخرى ولن ننجح أبدا. ولهذا أقترح عليك وأنت بلا شك المهموم بواقع أمتك، إذا عدت إلى بيتك أن تأخذ ورقة وقلم وتسجل أخطاءك وإخفاقاتك التي تعترف أنت بأنها خطأ وأنك خالفت فيها ما تعتقد وما تراه، سواء كانت هذه أخطاء خاصة أو عامة ظاهرة أو باطنة، هي ورقة لن يطلع عليها إلا الله عز وجل، والله لا تخفى عليه خافية. لكن كونك تسطر بالقلم هذا الشيء سيكشف لك أمور. أولا، والله ممكن أن واحد منا يكون عنده نوع من فرط الثقة بالنفس فيفتح القلم ويحضر الورقة يتذكر أخطاء ما يجد، يعني بلا أخطاء، كما كان يقول من كان منكم بريئا فليرمها بحجر. من هو اللي بلا أخطاء؟ من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ لا بد أن عندك أخطاء، معناه أن عندك. إذا لم تجد شيء وحث فكرت ما وجدت شيء، اكتب الخطأ الأول أنني لا أعرف عيوبي، وكفى بهذا عيبا وداء. بذلك نتعلم على أنه بدلا من أن نلقي بالتبع دائما على أطراف أخرى، أن نبدأ بأخذ نصيبنا نحن من هذه التركة المتعبة المضنية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى منح الآخرين واجباتهم أو مسؤولياتهم. كثيرا ما نلقي بالتبع نحن على القوى الخارجية، وهذا ما قد يسميه البعض بذهنية المؤامرة، أن نعتقد أن وراء كل شيء مؤامرة خارجية. بعض الناس قد يصل الأمر عنده فعلا إلى حد المرض، وأنا أعرف أشخاص أسمع منهم فعلا تصوير مؤامراتي لكل القضايا، حتى القضايا الصغيرة والعادية يحولونها إلى مؤامرة، وهذا لا شك أنه خلل في مزاج الإنسان وتركيبه النفسي والعقلي، لأنه يعني هذا لا يعني أيضا أن القوى الخارجية ليس لها دور. القوى الخارجية استغلت الضعف الداخلي، يعني أتتنا من قبل أنفسنا، من قبل جوانب الضعف والخلل، استغلت مثلا تفرقنا، استغلت جهلنا، استغلت شهواتنا، استغلت تخلفنا، ونفذت إلينا من خلال أخطائنا وعيوبنا. أحيانا قد نلقي باللائمة والتبع على الحكام، ومن الذي يستطيع أن يقول إن الحكام ليسوا مسؤولين؟ بل من الذي يستطيع أن ينكر أن الحكام هم المسؤول الأول؟ لأن بأيديهم من وسائل التغيير والإصلاح والقرار، خصوصا في البلاد الإسلامية، ما ليس بأيدي غيرهم. أحيانا نلقي بالتبعة على العلماء، والفقهاء، ومن الذي يستطيع أن ينكر مسؤولية العلماء والفقهاء وأن عليهم تبعة كبيرة جدا، فهم الذين استحفظوا كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ويفترض أن يكون عندهم من البصيرة والوعي والفقه والعلم وغير ذلك الشيء الكثير البعض. ولكن هل يعني ذلك أن مسؤولية الحاكم أو مسؤولية العالم تلغي مسؤوليتنا جميعا؟ إذن فكيف نصنع وأين نهرب من قول الله عز وجل قل هو من عندي أنفسكم، وأن كل امرئ منا عليه مسؤولية؟ إن إخراج أنفسنا من المسؤولية هو إطاحة بشخصياتنا، لأن معنى ذلك القرار بأننا عبارة عن أصفار على الشمال ليس لها تأثير، بينما إذا قرر أحد منا أن يتحمل ولو جزءا من المسؤولية فمعنى ذلك أنه اعترف بوجوده وبشخصيته. أحيانا قد يعلق الإنسان التبع على القضاء والقدر أو على التاريخ، وأن هذه المعاناة والأمراض أشياء تاريخية، مثل ما يقولون في المثل أن المصائب التي نعانيها ورثناها من الجيل السابق وسوف يقوم بحلها الجيل اللاحق، وبذلك نخرج نحن كما يقال من المولد بلا حمص. هذه الأشياء كلها مسكنات للأزمة، حيث يعتقد الفرد منا ببراءته وأنه خارج نطاق المسؤولية ولا يخطر في باله أن يتهم نفسه، فآراؤه كلها صحيحة ومواقفه سليمة لا غبار عليها، يعرف كل شيء، ولو أن الناس أطاعوا لحل مشكلات العالم كلها في جلسة واحدة، بينما هذا الإنسان نفسه عجز عن حل مشكلة شخصية تتعلق به هو، أو عجز عن حل مسألة رياضية، أو فشل في حل قضية عائلية وهو لا يملك خبرة ولا يملك دراسة ولا يملك تجربة، ومع ذلك في تصوره أنه لو نفذت قناعاته انحلت كل المشكلات. جاءني شاب حديث عهد بالتزام يقول لي أنه استقام منذ 6 أشهر، وكان الأخ يتحدث لي بحماس منقطع النظير قبل أقل من شهر، وهو يظن أن بيده المفاتيح، وحتى حينما يتكلم أخي الحبيب هذا عن الكتاب والسنة فهو يتحدث ويظن أنه هو الذي يفهمها ويسهل عليه إدراك مراميها ومقاصدها، ويسهل عليه أيضا اتهام الآخرين بالخيانة أو الجبن. وهنا ألفت إلى فكرة أرى أنها مهمة جدا فيما يتعلق بالكلام الشرعي، فالذي أفهمه من مطالعاتي للكتاب والسنة وسير الصحابة والسلف أن الشرع يسر في القضايا الشخصية التي على الإنسان، بحيث أن بإمكان الإنسان أن يسأل أي أحد يثق بعلمه ودينه، وإذا لم يجد فلو اجتهد من قبل نفسه بحسب وسعه ما ضره ذلك. وكان ابن حزم رحمه الله يقول إن الاجتهاد حق، ابن حزم لا يرى هذا مباحا أو متاحا فقط بل يراه واجبا، حق على الجارية العذراء في قدرها، وعلى العبد في مال سيده، وعلى الأعرابي الراعي في الصحراء، وعلى الأعجمي، وعلى كل أحد. هذا طبعا ليس مسلما كلام ابن حزم، لكن مقصودي أن سيرة الصحابة رضي الله عنهم في المسائل الفقهية اليسيرة التي تخصك وتتعلق بك فيها تيسير وفيها تسامح، ويختلف فيها المفتون، وهذا الموجود في كتب الفقه. بينما القضايا التي لها طابع العموم وأنها من القضايا الكلية والقضايا الكبرى المتعلقة مثلا بمصالح السياسة، مصالح الاقتصاد، المصالح الأمة العامة، أن مثل هذه القضايا تتطلب وعيا وتتطلب أنات وتتطلب مشورة، ولا يتقنها ويحسنها إلا لا أقول الفقهاء والعلماء، بل بعض الفقهاء وبعض العلماء. ولهذا جاء في التنزيل قوله سبحانه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني ليس كل أولي الأمر يعلمون هذه الأمور الخفية من الأمن أو الخوف، وإنما يعلمها الذين يستنبطونها، يعني الذين لديهم القدرة على الاستنباط. إذن هناك من العلماء ومن الساسة من يدرك هذه الأبعاد ويعلمها، وليس كلهم، فضلا عن أحد الناس. إذن الفكرة التي قلتها أني ألحظ من مطالعتي لما ذكرت أن الشرع وسع وسهل في القضايا الخاصة والقضايا المعاملة الشخصية للإنسان، وشدد في القضايا العامة. طيب، الذي يحصل في الواقع هو انقلاب لهذا المفهوم تماما. فأنت تجد غالبية المسلمين لو أنه أشكل عليه أمر في المسح على الخفين مثلا، أو في الوضوء، أو في نواقض الوضوء، أو في مسألة الصلاة، أو في سجود السهو، أو في الطواف، أو في مسألة من المسائل التي تخصه، أو في معاملة معينة، تجد أنه يعني يكون عنده ورع، وهذا الورع قد يكون محمودا من حيث الأصل إذا لم يتعد حده، وتجد يقول الله أعلم ولا أدري ولا يستحي. لكن إذا كانت القضية قضية عامة وكبيرة وبعيدة، ولأن وسائل الإعلام والقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت والمجالس أصبحت يعني مشحونة تضخ فيها مثل هذه الأشياء باستمرار، صار الإنسان جريئا عليها، وليست جرأة فقط برأي عابر، وإنما جرأة بموقف، أحيانا موقف صارم وموقف ينظر له الإنسان، وربما يحتج له بأدلة شرعية ويصر عليه ويوالي ويعادي فيه في بعض الأحيان. فهنا تلاحظ أن ثمة خللا في التعاطي مع مثل هذه القضايا. إذا مسؤولية الفرد هنا في الأزمة مسؤولية جوهرية، وهي لا تعني إلغاء المؤثرات الأخرى بدون شك، والفرد تتفاوت مسؤوليته بحسب موقعه، بحسب مسؤوليته الإدارية والسياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية وغير ذلك، إضافة إلى أن هذه المسؤولية مسؤولية تاريخية تراكمية، وأن العدو يستغل نقاط الضعف الموجودة ويتسلل إليها من عندنا. وربما استتباعا لقضية المسؤولية الفردية، أن أقول إن فشل المشاريع الشخصية لنا من أعظم ما تعانيه الأمة، وقد عبر أحد الشباب بخطاب لي عن هذا المعنى بقوله: أنا لدي الرغبة في رفع العلم، لكن ليس لدي الرغبة ولا القدرة على صناعة القماش لهذا العلم. إذن كلنا نحمل تمنيات وقلوب طيبة تتمنى للأمة نصرا وعزا، لكن ليس لدينا آلية واضحة فيما يمكن أن نفعله نحن لتحقيق هذا الهدف. وإذا وجد منا من يفكر أحيانا، تجد أنه يفكر في أنه سوف يقوم بتغيير العالم كله من خلال عمل نوعي، وهنا يحرق الإنسان المراحل ويحرق الممكن ويحمل نفسه على الوعر، بدلا من أن يفكر في أن المطلوب منك هو فقط استفراغ وسعك وطاقتك ومقدورك في تحقيق هذا الهدف. السؤال السادس: كيف نتعامل مع الأزمة؟ أولا، الحرية ينبغي أن ندرك أنها قيمة مقدسة في الشرع، خاصة للعالم والفقيه والمفكر والمؤثر، وألا يكون صدى لما يقوله الآخرون أو ما يطلبه المستمعون، لا حاكم ولا ثائر، بل أن يراعي مصلحة الأمة المستقبلية والحفاظ على أرواح الناس وعلى ممتلكاتهم وعلى أمنهم وعلى دينهم وعلى دنياهم وعلى البنية التحتية لمجتمعاتهم وعلى ضرورياتهم الشرعية التي جاء الشرع بحفظها وامتن الله تعالى على العباد بها، كما ذكر سبحانه في دعاء إبراهيم عليه السلام حيث دعا أن يكون هذا البلد آمنا. والله أعلم كيف توقع إبراهيم عليه السلام أن يستجاب دعاؤه بهذه الطريقة التي نجدها كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، وأن تجد أنه في هذه الأوقات التي تيسر فيها وسائل الاتصال وأصبح الملايين يأتون للحج وللعمرة وللزيارة وللتجارة ولغير ذلك من المصالح، فيحفظ الله تبارك وتعالى أمنهم وبقائهم، كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالرزق: وارزق أهله من الثمرات. والله أعلم، وهو عليه السلام من أولي العزم من الرسل، لكن الله أعلم هل كان يتصور ما سوف تبلغه دعوته، أن تجد بعد قرون متطاولة الناس في هذه البلاد في راد من العيش وعطاء هذا النفط الهائل الذي تفجرت ينابيعه وصحى المسلمون وهم على يعني مخازن هائلة من هذا الذهب الأسود، أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة، قال: بينما أنا نائم إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. فهذا جزء محدود من معنى مفاتيح خزائن الأرض التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطيتها أمته. من ينبغي أن نراعي هذه المصالح التي بها قوام الحياة الدنيا بل وبها قوام الدين، كما قال إبراهيم عليه السلام أيضا في دعائه: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فبقاء الدين وبقاء الدعوة وبقاء العلم هو مرتبط بوجود الأمن ومرتبط برغد العيش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أحيانا قد يعير بعضنا بعضا، أنه أنت تريد تشبع، تريد مثلا تأمن، هذا ليس تعييرا، هذه فطرة، هذه نعمة امتن الله تعالى بها على العباد. والشيء الغريب أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوات من الأمن والطعام والرزق قبل أن يدعو بقضية الإيمان، وكأن السر والله أعلم في ذلك إشارة بأن المجتمعات إذا كان فيها استقرار فإن هذه هي البيئة المناسبة لانتشار الدعوة وقبول الناس لها. ولهذا يقول الزهري رحمه الله في بعد صلح الحديبية، يقول إنه بعد هذا الصلح لم يكلم أحد في الإسلام يعقل إلا دخل فيه، حتى إنه أسلم بعد صلح الحديبية في فترة وجيزة سنتين ما بين صلح الحديبية وفتح مكة، أكثر ممن أسلموا قبل ذلك منذ بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان الذي يكون عنده قلق وخوف أو يكون عنده جوع، ما عنده نفسية أصلا أن يستمع الخطاب ولا أن يرد الجواب. إذن هنا ينبغي أن نراعي أن يكون العالم والفقيه والكاتب والمتحدث بل كل أحد منا أن يكون لديه الحرية التي هي المسؤولية في الواقع، هي الصدق أولا مع الله سبحانه وتعالى، ثم الصدق مع النفس، سواء وافقت الآخرين أو خالفتهم. ولا بأس بالتلطف في العبارة والتدرج في الإقناع، لكن لا داعي للمجاملة. كثير من الأحداث والأوضاع تجد أن بعضنا قد يهمس في قلبه أحاديث ومواقف ولكنه يئدها ولا يسمح لها بالتعبير، لأنه يستحي أن يخالف هذه المجموعة أو تلك أو يجامل من حوله. والإنسان ينبغي أن يكون عنده قدر من الحياد، والحياد ضروري للرأي الحكيم. لا أعني أن يكون الإنسان محايدا بالمرة، لأن هذا لا يطاق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر نسائه: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالإنسان بشر يتأثر بالمؤثرات، ولكن يحاول الإنسان أن يكون منتبه إلى المؤثرات التي تتسلط على نفسه، فلا يقع ضحية تأثيرات لا يشعر بها. وتجد البعض قد يتهم الآخرين بأنهم يتأثرون ويظن أنه هو لا يتأثر، لأنه لا يدرك ذلك. نعم، من طبيعة الإنسان يدرك عيوب الناس ولا يدرك عيبه. قلت مرة من المرات لبعض أصدقائي، وهذا مثال فقط للتوضيح أن الإنسان يرى ما في الناس ولا يرى ما في نفسه، فهذا إنسان كان إذا جلسنا مجلسا قال لأحد الحاضرين: أنت يا فلان دائما تردد كلمة معينة لازمة، كل ما بين كلمتين وكلمتين تقول يعني يعني يعني، انتبه لها، كلمة كثيرة عندك. فهذا الإنسان قال: لا أبدا، أنا ما أرددها. قال: لا، أنت ترددها دائما. قال: لا، أنا لا أرددها، يعني هذا أحيانا. فوقع فيها. فهذا الأخ الذي يتهم هو نفسه. قلت له يوم من الأيام وأنا أسير معه، قلت له: يا أخي أنت عندك كلمة دائما ترددها. قال لي: ما هي؟ قلت له هذه الكلمة. قال: أنا مو صحيح أبدا. فقلت له أيضا بمصارحة: سوف أمسك بك الآن وأنت تقولها خلال 5 دقائق، لأن أصلا تجري على اللسان لا يستطيع، مع أنه استحضر جميع قواه من أجل أن لا يقع فيها. فمشى معي، وكانت زوجته آنذاك قد توفيت، فسألته عنها ثم سألته عن الأطفال. فبعدما يعني استشعر هذا المعنى وانتقل من هذا الموضوع، وجدته يقع في نفس الكلمة. فقلت له: قف. فابتسم وضحك وهو لا يريد أن يصدق، ثم انتبه. فدائما نحن نلاحظ الآخرين ولا نلاحظ أنفسنا. يرى أحدكم القذافة في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه. الكثيرون من الناس يظنون أن الصدام دائما يحل المشكلات، والذي أراه أنه يفاقم المشكلات ويزيدها، وأن المصادمة هي مثل الكي علاج، والأمة بكل صراحة ليست مؤهلة لخوض حروب مع أعدائها إلا حينما تفرض عليها هذه الحروب فتواجهها بحكمة وبصيرة وشجاعة، مثل ما يقول الشاعر السنوسي رحمه الله، يقول: لي وإن كنت كقطر الطل صافي، قصفة الرعد وإعصار السوافي، أتحاشى الشر جهدي، فإذا ما لج في عسفي تحداه اعتسافي، خلق ورثنيه أحمد فجرى ملء دمائي وشغافي، لم يغيره على طول المدى بطش جبار ولا كيد ضعافي. كل من خاض معركة فهو يظن أنه رابح في تلك المعركة، لكن الواقع هو الذي يصدق هذه الظنون أو يكذبها. وأذكر أحد الشباب جاءني يوما متحمسا وهو يقول لي: منذ الطفولة وأنا كنت أردد لا حل إلا بالجهاد، لا حل إلا بالجهاد. وكان الأخ يتكلم بهذه الكلمة باعتزاز، لأنه قالها مرات ومرات ولم يجد من يوقفه عندها. فقلت له: قف يا أخي، ما تقوله ليس بصواب. قال: كيف؟ نعم، لا حل إلا بالإسلام. الجهاد شعيرة واحدة من شعائر الإسلام، واختصار هذا الدين في جزء من أجزائه غلط. الحل بالعلم، الحل بالمعرفة، الحل بالتقوى، الحل بالدعوة، الحل بالإصلاح، والجهاد هو أحد الحلول بدون شك، وليس الجهاد هو القتال فحسب. فأول ما نزلت هذه الشريعة، أول ما نزل هذا القرآن، قال الله تعالى: والمسلمون بمكة قبل أن يفرض عليهم القتال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بالقرآن. إذن الجهاد بالعلم، بالفهم، بالحجة، بالبيان، بالدعوة هو الأصل وهو المطلوب، لأنه ليس المقصود أن يقتل الناس، المقصود أن يهدى الناس إلى الحق. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كيف نشعل النار؟ هذا مثال يتعلق بقضية اندفاع بعض المسلمين للمصادمة في كثير من الأحيان بغير بصيرة. كلنا ربما حاولنا أن نشعل النار في الصحراء، فيجمع الواحد منا حطبا ثم يجد أنه كلما أشعل النار أطفأتها الريح. إذن هناك موانع، ممانعات، هناك شروط وموانع. فعندك كبريت وعندك حطب، لكن عندك ريح مثلا، أو عندك حطب رطب، أو عندك مطر، فتجد الإنسان يجمع القش ويجمع الورق القابل للاشتعال ثم يشعله، مع ذلك تنطفئ النار مرة بعد أخرى حتى يحكم الإنسان أمره. هذا حتى حينما تكون المواجهة أو يكون الصدام صداما مشروعا مع عدو محتل، ينبغي أن يكون هناك إدراك وعقل، وأن تدري أنك تغلب عدوك بالحيلة وبالحجة وبالدهاء وبالسياسة قبل ما تغلبه بالقوة، وإلا فالقوة ستقاتل عدوك بسلاح هو الذي صنعه. ونحن نجد كمثال مشرق جيد أن المقاومة الفلسطينية كيف استطاعت أن تصمد وأن تلقن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة دروسا لا تنسى، وأن تكون مقاومة ذكية منسجمة لا تتصادم حتى مع الاختلاف فيما بينها، لا تتصادم مع الشعب الفلسطيني، لا تتصادم حتى مع السلطة الفلسطينية، عندها قدرة على الكر والفر والتعامل في جانب السياسة، كما عندها قدرة على التعامل في الجانب العسكري، عندها قدرة على التضحية إذا اقتضى المقام أن تضحي، وعندها قدرة على الوقوف إذا اقتضى المقام الوقوف. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن الصبر يكون في موضعين وليس في موضع واحد، يكون في الإقدام إذا اقتضت المصلحة الإقدام، ويكون في الإحجام إذا اقتضت المصلحة الإحجام. بعض الناس قد يصبر في الأولى ولا يصبر في الثانية. إذن الجانب الأول ما يتعلق بموضوع حرية الإنسان ومسؤوليته عن رأيه وقراره، الجانب الثاني هو قضية عدم الاستغراق في المشكلات والأزمات، وعدم إخراج هذه الأزمات من سياقها الطبيعي، وعدم نسيان تيار الحياة المتدفق، والحياة مكتظة بالفرص والإيجابيات والجوانب الجيدة. نعم تصادم سيارتان، لكن هناك آلاف السيارات تسير بانسجام وبغير مشكلات. هناك انحرافات أخلاقية فردية وجماعية ظاهرة ومستترة في مجتمعنا وفي مجتمعات المسلمين عامة، لكن هذا لا يلغي الصالح الكثير والمآذن التي تعلن انتصار محمد صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم 5 مرات، والناس الذين تحن أفئدتهم إلى البيت العتيق، وأصحاب السجدات وأصحاب الإيمان وأصحاب الصدق وأصحاب المواقف وأصحاب البذل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. يجب أن لا نتجاهل الواقع ولا نختصره في أحداث معينة، وأن نضع هذه الأزمات في سياقها، لا نتجاهلها كما يعني لو كانت غير موجودة، ولا نبالغ فيها حتى نجعلها هي عنوان الحياة أو نضخم الأزمة ونبشر الناس بهرمجدون وبالمهدية وغير ذلك مما لم نتعبد به أن نستدعيه، وإنما إذا وقعت الأمور تعامل المؤمن معها كما ينبغي. ألاحظ دائما أن الأزمات أول ما تبدأ تسيطر على الناس، وهذه تجربة ينبغي أن نعيها. مثلا أحداث سبتمبر التي وقعت في أمريكا، أو أحداث العراق، غزو العراق، أو غزو العراق للكويت من قبل، يعني هذه الأحداث حينما تكون قائمة وفي لحظتها وفورتها، تجد كثير من الناس حتى من العقلاء يبالغون في تقدير آثارها وما يترتب عليها. وأذكر أنني كنت مع شباب في استراحات أيام تحضير أمريكا لغزو العراق، فكان الكثير من هؤلاء الشباب يحدثونني بقلوب مكلومة ونفوس قلقة داخلها خوف، وهم يقولون أمريكا اليوم في بغداد وغدا في الرياض. فكنت أقول لهم: لا تسبقوا الأحداث ولا تبالغوا في التصورات، ودعوا هذه الأشياء حتى تقع، فإنها إذا وقعت كما ورد عن عمار وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، إذا وقعت لم يزل في الأمة من إذا قال سدد وإذا نظر وفق. أما تخيل الأشياء والمبالغة فيها فهذا قد يوقع الإنسان، بينما إذا نظرت إلى الحدث بعد سنة أو سنتين أو 3 وجدت أنه فعلا ترتب على هذا الحدث نتائج سيئة وكبيرة، لكن باعترافك أنها ليست بنفس الشكل الذي كنت تتصوره. طبعا هذا ليس مطلقا، لأن الناس يختلفون، بعض الناس عنده اتزان في نظرته، وإنما أقصد كثير من عامة الناس إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في مكامنها الخطوب، ولم يرى لانكشاف الضر وجه ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به القريب المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. من أكبر الخطأ أن نتحول إلى مأزومين نفسيا، فتؤثر الأزمات في عقولنا، في نفوسنا، في حياتنا الزوجية. كل وأنت مطمئن واشرب واستمتع بحياتك العائلية والزوجية وابتسم، ويعني خذ الأمر بسهولته، وقد كان لك في النبي المختار صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نزلت عليه مثلا آيات في بدر وأحد والخندق والحشر تتكلم عن الحرب والمقاومة والصراع، لكن نزل عليه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ومعه وبعده أضعاف أضعافه آيات تتحدث مثلا في مشكلات اجتماعية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، في خصومات داخلية بين الصحابة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، في تعامل زوجي عائلي، في تجارة، في بيع، في شراء، في أحكام، في حقوق الناس، في حقوق حتى اليتيم والأرملة والمسكين والطفل والمرأة، حتى في مكة وهم مقهورون مضطهدون. ولذلك دلالته الضخمة: إن الهدوء النفسي في مواجهة الأزمات يجب أن لا يفارقنا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، قال سبحانه ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. إن شرح الصدر ليس مربوطا بفتح ولا بنصر ولا بغنى، وإنما هو انفعال النفس والقلب بالحال التي هو عليها إيمانا بالله ورضا بما كتب وحلما واعتيادا على تقبل هذه الأشياء، كما هو حادي النفس للإنجاز والعمل، وأن نعيش حياتنا بسعادة ونبدع في مجالاتنا كلها، اشعر بالسعادة لكل مشروع ناجح يتاح لك أن تعمله مهما كان قليلا، حتى لو أن تقرأ كتابا، واشعر بالسعادة لكل مشروع ناجح يعمله غيرك من الناس، حتى لو أنه نجح في تجارته، في مكتبة أو في مطعم أو في مدرسة أو في مصنع، افرح بذلك، أولا لأنه لأخيك المسلم، وثانيا لأنه أحد ممتلكات هذه الأمة التي أنت من أفرادها، فيقع في قلبك وينسكت في قلبك الرضا والطمأنينة والسكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وافرح أيضا بالخير الديني الذي يجريه الله تعالى للعباد، ولا تحزن لذلك أو تحسد أحدا على ما أتاه الله تعالى من فضله. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون حتى وهم يقاتلون كحفر الخندق، خير الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام. السلام صبره على المخالفين، حتى قال وقد عرض عليه موت ناجز لهم، وموتهم من خلال فعل نبوي أو فعل بشري قد يترتب عليه انتقام، وإنما من خلال فعل رباني خسف أن أطبق عليهم الأخشبين. تخيل لو كنت أنت في الموقف، ستقول عجل الآن وليس غدا، يموت هؤلاء الناس ويأتي الله بقوم آخرين، وتتسامع العرب بهذا الخبر فيدون أن الله نصر نبيه ونصر دينه وخذل أعداءه، فيكون لذلك فتح بدلا من المعاناة أن يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة ثم يذهب إلى الطائف فيستقبلونه شر استقبال، حتى يقول له قائلهم أما وجد الله أحدا يرسله غيرك، ويقول آخر أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، ويقول الثالث شرا من ذلك. لكن هذا النبي الذي شرح الله صدره صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب معجز، بل أرجو أن يخرج الله، ما قال منهم من أصلابهم، يعني حتى على فرض أنهم ميؤوس منهم أن يخرج الله من أصلابهم. هكذا روح الداعية الذي ليس له هدف العلو في الأرض ولا الفساد ولا التسلط على الناس، وإنما الهدف هداية الخلق. صبره صلى الله عليه وسلم على أصحابه حتى كان من أصحابه ما يقع من البشر وقد يختلفون، بل قد يقع من الصحابة في حقه صلى الله عليه وسلم، كما جاءوه ليلة من الليالي فأبطأ عليهم فحصبوا بابه، وكما بعض الناس اضطروه صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فتعلقت بها رداؤه وهم يسألونه، وكما قال بعض الأنصار لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ومع ذلك صبر عليهم صلى الله عليه وسلم ولم يعاجلهم. من ذلك ثقته صلى الله عليه وسلم بمستقبل هذا الدين، ولو لم يكن يراه رأي العين فكان يقول كما قال لعدي وغيره ليتمن الله هذا الأمر، وكما قال للذين جاءوا كما في حديث صحيح وهو في البخاري قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فكان ينظر إلى هذا الوعد الرباني، وكما قيل أعلل النفس بالأمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. مداومة صلى الله عليه وسلم على الدعوة وعلى العبادة والتعليم طول حياته، لأن هذا هو المطلوب. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، ليس موعودا بشيء يراه بعينه، وليس هناك مشارطة، وإنما فيه تعبد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه. لماذا؟ لأن العبادة أولا تصنع السكينة في النفوس فتزيل التوتر والاحتقان والقلق الذي يصاحب الأزمات عادة، وثانيا لأن الإنسان في العبادة يشعر بأنه يصنع شيئا وليس قاعدة، وإنما يشعر أنه يؤدي واجبا ربانيا تعبديا فتهدأ نفسه، بدلا من أن يشعر بأنه بطال ليس له دور ولا عمل. لا تجعل هدفك إذن تغيير الكون، بل استفرغ طاقتك في عمل نافع. كذلك عدم استعجال النبي صلى الله عليه وسلم في حرق المراحل أو تجاوزها، حتى لما بايعه الأنصار قالوا يا رسول الله لئن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا، وهم كانوا مشركين كفرة يعني أهل منى، فقال صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بقتال. ولما كان في صلح الحديبية وغضب بعض الصحابة حتى قال عمر يا رسول الله علام نعطي الدنية في ديننا، وهنا صبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني. كذلك الهدوء في معايشة، هدوء صلى الله عليه وسلم في معايشة الأزواج والأولاد والذرية، وهذا شيء عجيب. كان يبيع ويشتري ويتاجر ويزرع ويعلم ويتعلم. قصة زرع مثلا، عائشة جلست يمكن نص ساعة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في سالفة في الجاهلية، اجتمعت كما في صحيح البخاري 11 أو 12 امرأة في الجاهلية فتعاقدنا وتعاهدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوج العشنق إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق، وقالت الثانية، وكل واحدة تذكر قصتها وحياتها وتلخص سيرة زوجها معها، والنبي صلى الله عليه وسلم مطرق يستمع لعائشة رضي الله عنها وكأنه مثل ما نقول بلغتنا ما عنده أي عمل آخر، بينما صلى الله عليه وسلم كان عنده أعمال جليلة. لكن هنا القوة وهنا الإعجاز أن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم معايشة حياته. كذلك وقف مع عائشة تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، قصته مع زاهر الأعرابي لما احتضنه من خلفه وقال من يشتري العبد، فالتفت فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فطفق يلصق ظهره بالنبي عليه السلام ويقول تجدني كاسدا يا رسول الله، مع الصغار مع أنس والحسن والحسين وأمامة إلى غير ذلك من القصص. هذه بعض الأشياء. طبعا في قضية صناعة الوعي من خلال الأزمة، أن يكتسب الإنسان خبرة وقراءة ويلاحظ، فالتجربة تصوغ الإنسان وتزيده بصيرة وفهما. أحيانا نحن نبسط الأمور ونظن أن السذاجة والبساطة هي الصواب، وأن الأشياء التي قد لا نفهمها أو لا ندركها ليست صحيحة. ولذلك أنا أوافق تماما على أهمية الرجوع للمختصين، كل في مجاله، المختصين في الفقه والشرع ينبغي الرجوع إليهم وأن يكون لكلمتهم وزن، المختصون في السياسة، المختصون في الجوانب العسكرية، وأما أن نخلط الأوراق فهذا ليس جيدا. كذلك تجنب الشائعات والأراجيف والظنون، هذه من أهم المهمات في مواجهة الأزمة، لأنه خلالها تنتشر عند الناس شائعات وأقاويل كثيرة جدا، وبالتحري يتبين أنها ليست صحيحة. ضبط الحماس وامتصاص الصدمة وعدم الاندفاع العشوائي. والعجيب أن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا شيء غريب، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف في صحيح مسلم، قال لهم تأخر الفتح قليلا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا، سنرجع غدا. قالوا: يا رسول الله، نرجع ولم نفتحها؟ فتركهم يوما واحدا فأصابتهم جراح. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. فأعجبهم ذلك، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشرة المبشرون بالجنة. الناس ما عندها استعداد أنه يطاول حالات من الرعب والخوف والقلق والحرب وما أشبه ذلك، وهذه استثناءات، وإلا فإن الناس تحب أن تعيش بأمن وأمان وطمأنينة في دينها وفي دنياها. والناس ثلاثة: إنسان متهور مندفع، كما يقال إذا هم ألقى بين عينيه عزمه وأعرض عن ذكر العواقب جانبه، وإنسان لا مبالي، لا ينظر للأشياء ولا يفكر فيها، وإنسان معتدل منضبط. أخيرا، ما هي الحلول؟ وباختصار، أولا الاعتصام بالله تعالى والدعاء، كما قال سبحانه عن يونس: وقد التقمه الحوت، وهذه أزمة، قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثانيا، الرجوع إلى الكتاب والسنة قراءة وتدبرا وعلما وعملا وتحكيما. وينبغي أن ندرك أن مخالفة الكتاب والسنة تكون بمخالفة العبادات التي أمرنا الله بها والتقصير فيها، تكون بمخالفة الأخلاق التي أمرنا الله تعالى بها، لكن أيضا ينبغي أن ندرك أن الاختلاف بيننا بغير حق معصية، ينبغي أن نتوب منها، والتوبة من الاختلاف تكون بالسعي في التقارب والوحدة والتصافي مهما أمكن. أن ندرك أن التخلف التقني والعلمي والإداري معصية ابتلينا بها كأمة وكدول، يجب التوبة منها، والتوبة تكون بتحصيل العلم والتقنية والسعي في ذلك من قبل المؤسسات والمراكز والجامعات والدول وغيرها والأفراد القادرين. الفوضى الإدارية معصية، يجب أن نتوب منها، والتوبة تكون بالضبط الإداري والإتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذا حديث صحيح، والاستفادة من أحدث تجارب وخبرات دول العالم في هذا الجانب. الاستبداد معصية، تكون التوبة منه بالشورى، سواء كان ذلك استبدادا على صعيد الأسرة أو على صعيد المدرسة أو الشركة أو المؤسسة أو الوزارة أو الحكومة أو الأمة. الفساد المالي معصية، يجب أن نتوب منها بوضع المال في نصابه وتقوى الله، وألا نبذر ولا نسرف ولا نبخل، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن هذه كلها وغيرها مما ينبغي التوبة منه. الحل الثالث هو السعي في وحدة الأمة، وهذا مطلب ينبغي ألا نعتبر أن السعي في وحدة الأمة معناه أننا نتجاهل وجود اختلافات بين الناس. يمكن وجود وحدة حتى مع الاختلاف، أولا بمراعاة المصالح المشتركة، وهذا أمر مطلوب شرعا، وثانيا بملاحظة المعاني الشرعية المشتركة، فإن الناس أحيانا قد يتم تربيتهم على مراعاة جوانب الاختلاف فيما بينهم حتى تتضخم وتتفاقم، بينما لو راعى الناس جوانب الاتفاق الشرعي فيما بينهم لوضعوا جوانب الاختلاف في إطارها الطبيعي. رابعا، التفاؤل، وقد ذكرته. خامسا، الجهاد بمفهومه الشرعي الشامل، وليس فقط بالقتال، وإنما بالمجاهدة في العلم والدعوة والعمل، والمجاهدة بالمقاتلة في شرطها الصحيح وفي مكانها الصحيح، بمقاومة الأعداء الغزاة الذين يحتلون بلادا إسلامية وفق ضوابط وشروط لا تحول أي معركة في فلسطين أو العراق لتكون هي معركة المسلمين جميعا، وكأنهم ينبغي أن يوقفوا كل أعمالهم ومشاريعهم ومجتمعاتهم لتلك الأزمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. سادسا، تغيير ما بأنفسنا، أن نغير ما في قلوبنا من معاني الشر والسيئات إلى الحسنات. ولا تستغرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة وفي استفتاح خطبه وغيرها: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سابعا، ضبط منهج الخلاف. فليس المشكلة في وجود الخلاف، وإنما في الحماس المفرط أحيانا للرأي الذي يفضي إلى تحزبات وتعصبات ويجعل كثير من القضايا سبب للفرقة. نثير مثلا قضية الحاكية أو قضية الولاء والبراء أو قضية العذر بالجهل أو موقف مختلف في هذه المشكلة أو تلك، ويكون سببا في خلافات حادة تنتشر بيننا. ثامنا، الشورى كما أمر الله تعالى، أشاورهم في الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي من السماء. تاسعا، الرضا وقراءة الحكمة وإدراك أن الله سبحانه لا يصنع شرا ولا يقدر شرا محضا، وإنما ما يقدر الله ويكتبه لا بد أن يكون فيه جوانب من الخير وإن عز علينا إدراكها. عاشرا وأخيرا، إدارة الأزمات، وهذا علم يدرس، فن إدارة الأزمات. فأختم به في ثلاث نقاط: أولا، أن يكون لدينا رؤية واضحة ومنهج منضبط في التعامل مع الأزمات، لا نتجاهل هذه الأزمات ولا نجعلها هي الأساس كما ذكرت. وموقف الصديق رضي الله عنه في حرب المرتدين وإنفاذ جيش أسامة نموذج. ثانيا، الإصرار على النجاح في شخصيتك أنت، في برنامجك، في حياتك العائلية، في وظيفتك، في تعليمك، في تجارتك، فأنت جزء من الأمة ونجاحك نجاح لها. زارني أحد الشباب يوم من الأيام وهو قلق، يبين القلق على وجهه ويتكلم عن أوضاع العراق وأوضاع المسلمين، ثم قال لي في الأخير: والله لقد مللت الحياة وسئمتها، وإنني أتمنى أن يقبضني الله إليه. فقلت له: والله لو كانت الأيام والأعمار مما يستسلف لقلت لك سلفني ما لا تريده من عمرك. فاندهش الأخ وتعجب وقال: لما؟ قلت له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فأنت على خير، حتى وأنت مع زوجتك اللقمة يضعها أحدكم في فم امرأته وفي بضع أحدكم صدقة، حتى وأنت تحضن طفل صغير هذا قد ابتلاك الله وامتحنك به، والله يحب هذا ويرضاه وهو في سبيل الله. وأنت في تجارتك أو في نومك أو صحوك أو أكلك أو شربك، إذا احتسبت ذلك كان لك أجر، فإن كتب لك أن تتعلم أو تحسن إلى أحد كان نورا على نور. فكأن الأخ صحى وابتسم وزال عنه بعض عنائه. الآن النقطة الثالثة هي قضية العناية في قضايا الأمة الكبرى في تخلفها كما أشرنا، وضمن ذلك النقاط المواجهة الساخنة مع العدو وبذل الممكن في هذا. الممكن أنت الذي تحدده، مثلا قد تستطيع أن تتمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجل تمنى ما فعله آخر من الخير فهما في الأجر سواء، أن تدعو بظهر الغيب لهم ولا تزدري الدعاء كما يقول الشافعي رحمه الله، ولا تدري بما فعل الدعاء. قد تستطيع أن تنصرهم ولو بكلمة تدافع بها عن أعراضهم، عن مواقفهم، تعازرهم فيها، تساندهم، كل ذلك من الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا.